إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث إخواني في الله نتذاكر وإياكم ما يتعلق بآداب الركوب، ومرت معنا مسائل عدة ومباحث متنوعة حول هذا الأدب من الآداب الإسلامية. ومما يذكر أيضا إخواني في الله من آداب الركوب أن تعين الرجل على دابته، أن تعين الرجل على مركوبه. ويؤيد هذا المعنى وهذا الأدب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فمن الصدقات أنك تعين الرجل على دابته، على بعيره، على خيله، على حماره، على سيارته، على مركوبه. ومن وجه الإعانة في هذا الباب أنك تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها. وهذا الباب من الأدب إخواني في الله باب عام لكل أحد، لكن يذكر هنا في باب آداب الركوب لأن أكثر من يتعرض لهذه المسألة هم أصحاب المركوبات، وخاصة في الطرقات، من يقود سيارة في خط طويل وفي شارع ممدود يجد المنقطعين في الطرقات، يجد المنقطعين، هذه السيارة مركونة على جنب تعطلت. هنا يا عبد الله إعانتك لصاحب السيارة صدقة لك. مثاله: قد يحتاج صاحب السيارة إلى حبل لكي يربط هذه البضاعة التي على سيارته، أو أن بضاعته تساقطت عليه في الطريق فتقف فترفع عليه المتاع وتعينه في حمل هذه الحمول صدقة، أو أنه لربما تعطل من أجل نفذ وإنفاذ الوقود، انتهى البترول أو الديزل تقف تعينه، تعطيه مما عندك إن كان هناك فائض، أو أنك تأخذه إلى محطة قريبة يتزود منها بالوقود، أو كذلك لربما الإطار بنشر انفجر عليه الإطار يحتاج أنك تعينه، معك ما يسمى بالاحتياط، هذه صدقة تعينه في هذا، أو يحتاج إلى رافعة لكي يرفع السيارة، هذه صدقة منك عليه، أو أنك تعينه في إعادة الإطار إلى السيارة، هذه صدقة، أو يحتاج إلى سحب حبل تسحبه إلى أقرب ورشة، قس على ذلك. وهذه قد صرح بها العلماء أنها من الصدقات، هذه من الصدقات، وهذه أكثر من يواجهها أصحاب المركوبات، أصحاب المركوبات يواجهون في طرقات الناس مثل هذه الإشكالات التي يبتلى بها صاحب المركب من سيارة، من دراجة، من شاحنة، من قاطرة، وأعم من ذلك من دابة، من إبل. فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها أهل المركوب بعضهم لبعض، أن تكون يدك يا عبد الله ممدودة في فعل الخير، فإن ذلك من الصدقات العظيمة. كذلك من ذلك أنك تقل الناس إلى سيارتك، أحيانا تجد أحد مقطوع في الخط ما وجدت من يوصله أو يوصله إلى المكان المراد، فأنت إذا استطعت عندك فرصة، عندك فراغ في السيارة مع الأمن، أنك تأمن تعمل من هذا الغريب، كأن يكون في النهار وعند الناس أو شخص معروف تأخذه وتصدق عليه يا عبد الله. لكن إذا كنت تخشى من غوائله، وخاصة في طرقات الليلية مع وجود بعض مثل هذه العصابات وتخشى، مر عليه ولا يضرك شيء بإذن الله. لكن إذا كنت تأمن من هذا الذي هو منقطع في الطريق فلا تتركه في الشمس، وإنما خذه يا عبد الله وتصدق به، فإنها من أعظم الصدقات. فهذه من آداب المركوبات التي ينبغي أن يتعاهدها المسلم. كذلك من آداب المركوب ومن آداب الركوب الالتزام بأنظمة المرور، الالتزام بأنظمة المرور. الآن المركوبات ليست كالسابق، بالأمس كان قيادة الناس للإبل والبقر أو الإبل والخيل والحمار، وطرقات الناس واسعة، لكن الآن الأمور تعقدت مع وجود هذه الآلات، سيارات أشكال وألوان، شاحنات أحجام متغايرة متباينة، دراجات، مع ضيق الطرقات المخصصة للمرور، فهنا تقع الحوادث. ولهذا كان من أمر كل دولة أنها تسن قرارات تتعلق إما في المركوب في وصفه في نفسه، أو في صفات المركوب في سيره، أو كذلك قيود متعلقة بأهلية الراكب أن يكون أهلا للقيادة. هذه الأنظمة التي تفرضها الدولة كل في دولته ينبغي على الراكب أن يتقيد بها، لأنها عظيمة المصلحة، مصلحتها تعم الجميع. وعلى هذا كانت فتاوى العلماء، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يتحدث وقد سئل عن التقيد بأنظمة المرور من حيث الإشارة الحمراء والخضراء وهذه الأنواع والدخول والخروج وغيرها من المنافذ، قال رحمه الله تعالى في كلامه، قال: على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان أن يسير على نظام الدولة، هذا هو الأصل، أن يسير على نظام الدولة هذا هو الأصل، بل يجب عليه، لأنه إن لم تتقيد بهذه القيود يا عبد الله لدبت الفوضى، لدبت الفوضى في حوادث الناس، وأيضا في طرقاتهم وفي مشيهم وسيرهم. وكذلك من هذا الباب، بل وهو أعم من ذلك، بل حتى أن اللجنة الدائمة للإفتاء سئلت عن هذا الذي يكون للمركبات من أنظمة السرة، نحن نسميه فرزة، نظام الفرزة. هناك نظام سيارات تأخذ الطابور المعد لها، كل له حمول معين زمن معين ينصرف الناس بهذا الطرق، هذا نظام الفرزة. سئلت عنها اللجنة الدائمة فكان كلامها من هذا الكلام أنه وجب التقيد. ولهذا قالت في فتاوى لجنة دائمة، قال: إذا رأى ولي الأمر أو نائبه تنظيم الركوب والإركاب في السيارات، قال: وجب على أصحاب السيارات اتباع أمره في ذلك، اتباع أمره في ذلك. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن هذا له مصلحة عظيمة في ماذا؟ في أن الناس يتفادون هذه الحوادث التي تقع بين الفينة والأخرى. ومن ذلكم أن يلتزموا بالسرعة، بالسرعة، الشوارع قد قيدت لها سرعة معينة، وقد لا يكون هناك لائحات، لكن الواقع يفرض عليك أنك تتقيد. فالمشي في طرق في ممرات الناس ليس كالمشي في الخط السريع، فذاك له سرعته، وطرقات الناس لها سرعة محددة، إذ أنه يأتيك البشر الصغار والكبار والرجال والنساء يمرون بين الفينة والأخرى. وكم سمعنا عن حوادث أدت إلى مقتل كثير من الناس، كل ذلك من جراء هذه السرعة الجنونية التي لا يتقيد بها أصحابها. فكان من هذا الباب إخواني في الله أن الإنسان يتقيد بالأنظمة الموجودة وأن يراعي الأمر في هذا الباب. وهذه الحوادث إخواني في الله التي تقع في المركوبات في السيارات والدراجات هي تعود لأمرين اثنين ولطرفين اثنين، الكل يتحمل التبعية في ذلك، منها ما هو يعود إلى أصحاب المركوبات ومنها ما يعود إلى أصحاب الطرقات. كما أننا نوجه أصحاب المركوبات بضرورة الالتزام بالأنظمة، كذلك ينبغي على أصحاب الطرقات أن يسهلوا طرقات الناس. نقل فيما يشهر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن بغلة في أرض العراق تعثرت لخشيت أن الله يسألني عنها لما لم تمهد لها الطريق. هذا إن صح عن عمر، وهو من الآثار المشهورة عنه في شدة حرصه على قيامه على ولايته وعلى شعبه. لو أن بغلة في العراق تعثرت لخشيت أن الله يسألني لما لم تمهد لها الطريق. فإذا علم هذا كان لزاما، كما أننا نوصي أصحاب المركبات بضرورة التقيد بالأنظمة والقرارات، كان ينبغي على أصحاب الطرقات أن تمهد. قد رأينا، لأن بعض الحوادث ليس أمرها يعود للراكب، بل أن المعضية تعود إلى الطريق في نفسه. أحياناً الحفر، حفر عظيمة موجودة، طيب لماذا لا تسد؟ لماذا لا تغطى؟ أو تلك المنعطفات، أو عدم وجود لائحات وغير أو طرقات غير منكسرة، تجد طريق ممهد ثم فجأة ينقطع. وقد علمت كما علم غيري كثير من الناس من تنقلب عليه سيارة من أجل هذا، ليس العيب فيه، وإنما العيب في الطريق، يمشي على أنه خط مباشر ممهد ثم إذ به بحفرة يسقط بها ثم ينقلب على إثرها وتموت أنفس. من يتحمل هذا؟ الراكب؟ لا، ليس الراكب. ولهذا يتقي الله جل وعلا، يتقي الله الجميع في هذا الباب. فإن من كان على سيارة يتقيد بالنظام الموجود والمرسوم، ومن ولاه الله أمر هذه الطرقات أن يتقي الله على قدر المستطاع. إن لم يستطع على التغطية أو على إقامة مشروع فلا أقل لائحة تطرح، لائحة تحذير، هناك منعطف تحذير، هناك خط منقطع تحذير، هناك حفر تحذير، حتى الراكب يأخذ سبيله في هذا الباب. فهذا إخواني في الله من الآداب الذي ينبغي أن يلتزم بها الراكب في حق ركوبه، أن يلتزم بنظام المرور. كذلك من الآداب المتعلقة بالركوب إخواني في الله أن الراكب عليه أن يحمد الله جل وعلا على نعمة الركوب، وقد مضى ذلك معنا، وذكرنا أن من إنعام الله على العباد أن يسر لهم مثل هذه المركوبات، والتي توصلنا إلى أماكن لربما يتعب فيها الإنسان تعبا عظيما. فكان مما ينبغي على من الله عليه بمركوب أن يحمد الله، يحمد الله على هذه النعمة التي حباها الله لك مع حرمان الكثير منها. بعض الناس ما عنده مركوب، لا زال يمشي على أقدامه، ما عنده قدرة على شراء مركوب، أو أن بعضهم يستعين بغيره. فأنت يا من أعطاك الله مركوبا فاحمد الله، ومن حمد الله جل وعلا أنك تثني على ربك ليل نهار الحمد لله، وتستشعر هذه النعمة. وأيضا من شكر الله على هذه النعمة أن تسخر هذا المركوب في طاعة الله، أن تسخر هذا المركوب في طاعة الله، وهذا من أعظم صور الشكر، من أعظم صور الشكر أن تسخر النعمة التي منها الله عليك أن تسخرها في طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. نفق على دابة لأنها مركوب، دابة يركب عليها، لكنها جعلت من أفضل الصدقات، لأن هذه النفقة على الدابة كان في سبيل الله، في الجهاد، في الغزو، يدخل في ذلك الحج والعمرة. وهكذا يا عبد الله أن تستغلها في طاعة الله، كأن تجعل هذا المركوب في ذهابك إلى المساجد، تذهب إلى الجمع والجماعات بسيارتك، بدراجتك، سواء كان دراجة نارية أو دراجة هوائية تؤجر عليها، أو تجعلها في الذهاب إلى صلة أرحامك، تزور الوالدين في قرية أو في بلدة أو في منطقة تؤجر عليها، أو تأخذ السيارة في دعوة إلى الله، وهذا من أعظم سبل الله، وهي من سبيل الله الخروج في الدعوة والدعوة إلى محاضرات، كلمات، تذهب هنا وهنا وتتطوع بسيارتك، وسيارتي لكم أينما تريدونها فهي لكم، تؤجر على هذا، وما كان من ذهابها وإيابها كل ذلك يكون في سبيل الله ويؤجر عليه العبد. وهكذا يا عبد الله ابعدها عن المحرمات، ابعدها عن المحرمات، لا تجعل هذه السيارة التي أعطاها الله لك تجعلها وكر فساد، تذهب بها إلى أماكن رذيلة، إلى أماكن إلى لا يحبها الله ولا يرضاه، أو تفعل في داخلها ما لا يرضاه من الفعل والقول، كل ذلك محرم، جنبها عن المعاصي فإن الله سيجعل فيها البركة. فالحاصل إخواني في الله، وكذلك من شكر الله على هذه الدابة أنك تكثر من ذكر الله وأنت فيها. مر معنا أن من ذكر الله للسيارة أنك تأتي بأذكار الركوب، بدعاء الركوب، على من قال بتصحيح الحديث ومن قال أنه ينزل في السيارة تأتي به، كلما صعدت على الدراجة على السيارة تأتي بالدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر الذكر تأتي به، فهذه بركة للسيارة. أو أنك تتلفظ وأنت تقود السيارة: سبحان الله والحمد لله، تأتي بأذكار الصباح: سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. أو أنك تشغل المذياع على قرآن، على محاضرة، على إذاعة، تبث البرامج الدينية، هذا كله إحياء لهذا المركوب بذكر الله. وقد ثبت أن في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة على دابته فكان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فاقرأ يا عبد الله، اقرأ القرآن، وخاصة من يعتاد السيارة أن يأخذ إلى مسافات طويلة، يذهب من هنا إلى شرق، يذهب من هنا إلى غرب، فتمر عليه الساعات، لا تسكت يا عبد الله، وإنما اذكر ربك، اذكر ربك. وقد مر معنا أثر ابن مسعود كما رواه الطبراني بإسناد صحيح: إن العبد أو إن الرجل إذا ركب على مركوبه فلم يذكر اسم الله ركب معه الشيطان، فقال له: تغنى تغنى، فإن لم يحسن الغناء قال له: تمنى، فيجعلك تدور بين الغنى وبين التمني، فتذهب عليك الساعات الطوال وأنت غافل. لكن عمر مركوبك يا عبد الله بذكر الله جل في علا. ولعلنا بهذا الأدب إخواني في الله نختم الحديث عن آداب الركوب، وإلا بقت مسائل كثيرة ولا يسع المقام إلى سردها، وإن شاء الله بإذن الله في درس غد ننتقل إلى أدب آخر من الآداب الإسلامية. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.